إمام الورى وأقف طريق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم جاء الحق. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ حازم الوزيري المدرس بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعود شيخنا إلى ما كنا بصدده، واستدلالات القوم على الإمامة المزعومة بآيات القرآن الكريم. هذه الشبهات التي اعتمدوا في طرحها على آيات متشابهات، وقد اتفقنا سلفا على أن الأصول لا تنبني إلا على آيات محكمات. فنذكر بإذن الله تعالى بما قلتموه في الحلقة الماضية عن الولاية، ثم نبدأ الحديث بإذن الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن آية من الآيات التي يجعلونها معتمدا عندهم في مذهبهم، وهي آية الولاية في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية بعيدة كل البعد على أن يقام عليها دين أو يقام عليها ركن من أركان الإسلام، وأن ينسب طائفة بأكملهم إليها وهم الإمامية. قالوا من هذه الآيات الله عز وجل نصب عليا وبنيه أئمة، مع أن الآية لا يوجد فيها أي دليل من قريب ولا من بعيد، وإنما استدلوا بالآية الصحيحة، استدلوا بآثار موضوعة أو ضعيفة. قالوا إن علي رضي الله تعالى عنه نزلت في هذه الآية أن جاء النفسائلا مسكينا جاءه، نعم، فطلب منه فأعطاه خاتمه وهو راكع في الصلاة. ورددنا وقلنا إن هذا لم يصح عن علي رضي الله تعالى عنه، بل لم تجد عليه الزكاة. ثم كيف لهذا السائل أن يسأل الناس وهم سجد وهم في ركوعهم؟ هذا لا يصح، إنما وهم راكعون يعني وخاضعون لله عز وجل. قلنا إن هذا طعن على علي.
وهل كان هذا السائل مسلما أم غير مسلم؟ فإذا كان مسلما فكيف لا يصلي مع جماعة المسلمين؟ وإذا كانت الصلاة كما قال البعض صلاة النافلة، فكيف يخرج سيدنا علي عن خشوعه في الصلاة؟ إن في الصلاة لشغلة، فكيف يكون سيدنا علي هو الذي يضيع هذا الخشوع الذي دعا إليه رب العالمين وحض عليه في الصلاة؟ بارك الله فيكم شيخنا.
حتى لو كان هذا صحيح، يعني نتنزل مع القوم، هب أن هذا صحيحا وأن علي رضي الله تعالى عنه جاءه سائل وأعطاه وهو في الصلاة، ما علاقة هذا بالإمامة وبالولاية، بأننا يجب أن يكونوا أئمة، يجب أن يكون لهم الولاية والخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعيدة كل البعد.
بل وقفنا من المنطلق اللغوي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فقلنا الذين آمنوا ها هنا سيدنا علي، بمعنى أنه إمام معصوم، والرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه معطوف عليه يكون إماما معصوما، ورب العالمين سبحانه وتعالى وحاشاه جل قدره وتعالت حكمته كيف يكون رب العالمين بتفسيرهم إماما معصوما طبقا لفهمهم.
والله لولا أن هذا الكلام أوردوه لما احتاج إلى إجابة.
نعم،
ولكننا نتنزل مع القوم حتى يهتدي من يريد الهداية.
نعم، لعلنا وعدنا في الحلقة الماضية أن نبدأ هذه الحلقة بسؤال المتصل الذي سأل عن قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وقال إن الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات نزلت في سيدنا عمر بن الخطاب، وأنه يفهم منها كذا وكذا، فبما نرد على هذا؟
هو لما تكلم هذا السائل هو شيعي،
نعم،
في كلامه أنا لاحظت شيئا قبل أن أجيب. أكثر الذين يتصلون علينا أو على أهل السنة هم لا يريدون الاقتناع، وإنما يريدون كما يقال الشوشرة،
نعم
التشويه على العوام الذين يسمعون
يلقون الشبهة علها تستقر في قلوب الناس.
نحن كنا نتكلم في آية معينة نتكلم عنها، ايتنا بكلامك فيها. هذه الآية أنتم تقولون لملايين الشيعة في إيران وفي غيرها، تقولون إن هذه الآيات بطريقتكم هذه التي فيها نوع من الخضوع في الكلام والخطاب لأتباعكم، تقولون إنها نزلت في علي وإن الله أمر باتباعه وبولايته وأن نطيعه، ثم هو يعطينا آيات بعيدة مع أنها سوف تأتي، ولكن هذه الآية هو يقول إنها نزلت في عمر. أنا أقول للمسلمين قبل الشيعة، لأهل السنة قبل الشيعة، ابحثوا في كتبنا فإن وجدتموها في عمر فاتصلوا بنا. هذه الآية لم تنزل في عمر رضي الله تعالى، نزلت في قوم من الأعراب، بل إن الصحيحة عكس ذلك. أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلا يعلو صوته في المسجد فناداه، قال له من أين أنت؟ قال من الأعراب، قال لو كنت من المدينة لأوجعتك. أما سمعت قول الله عز وجل أمره بأن يخضع الصوت وألا يرفع صوته؟
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض.
لكن شيخي، يعني هؤلاء ربما يلوون الأعناق، وحتى في أسباب النزول في هذا المقام نذكر أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات، ربما استندوا على هذا المستند، كان يتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، كأنه يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم القول خشية أن يقع في إطار من نهت الآية أن يأتوا هذا الفعل. فلعلهم فهموا من ذلك أنه كان مقصودا بالآية، أو هم بالطبع يعلمون أنه ليس المقصود بالآية، ولكنهم يحاولون أن يلووا التفاسير لهذا الأمر.
يا سبحان الله، هذا مدح لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، هو رجل جهوري كثابت بن قيس، لما كان صوته جهوريا فنزلت هذه الآيات التي يؤمر فيها بخفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنا رجل يعلو صوتي، فمكث في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم بل تعيش حميدا وتموت شهيدا.
نعم.
يعني الصحابة يريدون أن يطبقوا غاية ما يفهمونه حتى وإن كان أصعب مما يستطيعون فعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبلي، أمر عندي أن يكون صوتي جهوري، ومع ذلك أتكلف أن أخفض صوتي حتى لا أقع تحت هذه الآية.
نعم، إذن ليس مقصودا سيدنا عمر بهذه الآية.
أقول له قل أنظر في التفاسير في أسباب النزول.
طيب، إذا ننتقل إلى آيات أخرى يستدلون بها، يستدل بها القوم في إثبات الولاية، وهذه الآية يعتمدون عليها حينما يخاطبون عوامهم، ويعني كالمعتاد عوام الشيعة لا يملكون إلا أمرا واحدا، إذا سمعوا قول أي معمم من معمميهم قال الإمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دون أن يرجعوا. يعني أريد أن يدخل الكلام من هنا ولا يخرج من هنا، لكن أن يدخل من هنا وأن يمر من هذه يعني يحاول إعمال العقل، فقط أعمل العقل.
نحن قبل أن يعني تسألونا،
نعم
قبل أن تسألوا، هذا البرنامج هو حفظ للمسلمين السنة حتى لا تأتي هذه الشبهات على ضعيف الإيمان أو مزعزعيه، فنحن أهل السنة بالنسبة لنا هم رأس مالنا.
نعم.
وأن يهتدي رجل من الشيعة إلى المذهب الحق وهذا بالأدلة، هذا ربح، وحفظ رأس المال أولى من الربح.
نعم.
فنحن لسنا هنا لنجادل المعممين، لأننا لعلنا نذكر في هذه الحلقة أو التي بعدها أن هذا القرآن والتفسير التي عندهم أعاجيب أعجب والله، كل آية تحتمل ألف وجه. فنحن نقول إنما نبين لكم الذي يقال عنا، يا معشر الشيعة، يا عوام الشيعة، يا من تريدون الهداية، أنتم يقولون لكم الآية فيها كذا وكذا، نحن نبين لكم المعنى الذي عندنا في كتبنا، لأن هذه الكتب لا تصل إليكم، وإنما يصل إليكم الذي يريدون أن يوصله إليكم.
نعم، إذن هذه الآية التي يستندون عليها هي قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني أفهم منها الإمامة صحيح والولاية.
هذه حتى الآن الآية أظن الرابعة أو الخامسة.
نعم.
لا يوجد عندهم آيات غيرها،
بعد ذلك تفسير غريبة، التفسير غريبة كما سيأتي بإذن الله. هذه هي الآية الرابعة عندهم بعد آية الولاية وبعد آية التطهير، وهذه الآية قالوا إنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال لا أسألكم إلا المودة في القربة، أراد آل بيته لما قالوا له ذلك.
نعم.
هناك مؤلف شيعي ألف كتابا سماه لماذا اخترت مذهب الشيعة، قال إن هذه الآية تدل على الولاية لعلي وأبنائه من بعده. لماذا؟ قال لأن عندكم في الصحيح، في صحيح البخاري، أن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله إمام التابعين، إمام من أئمة التابعين، سأله رجل عن هذه الآية فقال يعني إلا أن تودوا قرابتي. إذن الكلام عندنا في صحيح البخاري،
إلا أن
تودوا قرابتي.
قرابتي
قال هذا هو المعنى.
حتى الرجل لم يقل إلا أن توالوا، حتى ولو والله ولو قال حتى أن توالوا، فالموالاة بمعنى الحب وبمعنى النصرة كما بينا.
هو يقول هو يريد أي شيء في الولاية، يقول هذا في كتبكم في البخاري، أنا ذكرت اسم هذا الكتاب حتى يرجع إليه أهل الشيعة. ارجعوا مرة واحدة إلى ما يقال وما عندنا. هذا الكلام صحيح أنه عندنا، حدث هذا، رجل سأل ابن سعيد بن جبير ولكن ابن عباس رد عليه في البخاري. انظر إلى الرجل، يعني عينه وقفت إلى كلام سعيد بن جبير ولم تكمل الكلام. قال له سعيد ابن عباس رضي الله تعالى عنه عجلت، ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها قرابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الآية إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم. بالله عليك ماذا تسمي هذا الفعل؟ يعني الرجل أخذ الجزء الذي يوافق هواه. أنا لو قلت لك الآن
لا تقربوا الصلاة، يعني بمنطق لا تقربوا الصلاة،
ورضي الله عن فرعون لأنه مذكور ذكره الله عز وجل في القرآن، القرآن أعظم كتاب لما يذكر فيه فرعون، ماذا تقول عن هذا الرجل الصالح؟ أيعقل مسلم هذه الطريقة؟
سبحان الله،
نعوذ بالله من هذا الخذلان وهذه التخاريف وقلب الحقائق.
نعم.
إذن صاحب هذا الكتاب الذي ذكرناه اقرأوه لماذا اخترت مذهب الشيعة، جاء بقول ابن سعيد ونسي قول ابن عباس رضي الله تعالى وأنهم اتصل.
لا لا، وأيهما يقدم؟ أيقدم ابن عباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقدم سعيد بن جبير وهو من التابعي؟
على قدره وجلالته، إنما هو شعاع من أشعة ابن عباس، تلميذ من تلامذته، هو سمع كمثل ما سيدنا أبو بكر لما في الحديث الرجل الذي رأى الرؤيا الطويلة هذه فقال له يا رسول الله دعني أفسرها، أخذ يفسر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت في بعض.
نعم.
لا يقف واقف عند كلام أبي بكر يقول هذا هو تفسيره الصحيح، أقول هناك خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علق عليه.
نعم.
فلا يضرني، لا يضر المعلم أن يسمع إلى كلام تلميذه ثم يرده عليه.
نعم. إذن في هذا الباب أنكر ابن عباس رضي الله عنهما
هذا هو الأثر.
نعم.
سوف نأتي الآن ونبين من ناحية اللغوية والشرعية، ولكن حتى هذا الأثر الذي استدل به وهو في صحيح البخاري نقول له كذبت والله.
إذن نأتي إلى الوقوف مع هذه الآية وتفنيدها.
طيب. قال الله عز وجل في قوله، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه الآية في أي صورة؟ في صورة عندنا في قرآننا اسمها سورة الشورى.
نعم.
هذه الصورة مكية أم مدنية؟ مكية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مكة يخاطب من؟ يخاطب المهاجرين والأنصار أم يخاطب كفار قريش؟
كفار قريش.
كفار قريش. هل كان الحسن والحسين، بل هل
ولد بعد،
بل هل تزوج أصلا في مكة سيدنا علي رضي الله عنه، هل تزوج السيدة فاطمة؟ لأنه قالوا له أنها نزلت في الحسن في علي وفاطمة والحسن والحسين. الصورة الآية في صورة مكية، هي تخاطب كفار قريش، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجر، وإنما أريد أن تحفظوا الذي بيني وبينكم، أن تستجيبوا لكلامي وأن تعينوني على أن أبلغ هذا الكلام إلى بقية العباد.
نعم. إذن هذه الآية يقولون إنها نزلت في سيدنا علي، في السيدة فاطمة، في سيدنا الحسن، في سيدنا الحسين،
وهذا أجر.
طيب
بهذه الطريقة
ولم يكونوا قد ولد بعد الحسن والحسين، ولم يكونا قد تزوج بعد علي وفاطمة.
هذا يعني يذكرني بالحديث الذي رووه، قالوا إن جبريل عليه السلام نزل بتفاحة، تفاح جبريل هذه، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضاجع السيدة خديجة فأنجبت له السيدة فاطمة. قال الذهبي هذا يرده صبياننا في الكتاتيب. طب هل جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة مولودة أصلا؟
نعم نعم،
يعني مولودة قبل أن تنزل، أن ينزل جبريل عليه السلام.
يعني هم لا يعلمون لا تاريخ ولا جغرافيا كما يقولون، لا تاريخ ولا جغرافيا. طيب شيخي نعود لنقف مع هذه الآية، نقرأ الآية قراءة متأنية بارك الله فيكم. قل هذا عن التأريخ، عن التوقيت، وكيف أن هذه الآية المكية لا يمكن أن تتوافق زمنيا مع ما يقولونه.
نعم. تعالوا يعني ننظر إلى هذه الآية. هذه الآية تسمى عندهم بآية ذوي القرب أو آية ذوي القربة.
نعم.
يقولون أنها معتمد من معتمداتهم في ولاية أئمة في آل البيت رضي الله عنهم.
نعم.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قالوا يعني أسألكم المودة في علي وفاطمة والحسن والحسين.
نعم.
ابدأ الآية من أولها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا. هل إلا هنا استثناء؟ يعني لا أسألكم، أنا أقول لك أنا لا أريد منك أي شيء
إلا هذا،
إلا هذا الكوب.
نعم استثناء.
إذن أنا طلبت منك ماذا؟ هذا الكوب
فقط استثناء.
فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها الذي يقصدونه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا أسألكم عليه أي شيء إلا
الولاية لعلي،
الولاية لعلي وأبنائه، نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بمفهومكم قد طلب أجرا.
نعم.
وهل يعقل أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أجرا وهو أكرم الأنبياء
عليه الصلاة؟
هذا نوح عليه السلام، قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. هذا هود عليه السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أنبياء الله والنبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يسأل أجرا، لم يسأل أحدا أجرا على ما يبلغه. ثم إنه لو كان هذا هو المفهوم نسير معهم بطريقتهم.
نعم.
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تحبوا آل البيت، تتولونهم، تجعلونهم أئمة معصومين. إذن بمفهومكم يا شيعة العالم أنتم قد أديتم حق النبي صلى الله عليه وسلم عليكم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أي أجر عندكم، لأن الأجر قد وفي بمحبتكم المزعومة وبولايتكم المزعومة لآل البيت.
نعم. إذن إذا كان الأمر أجرا، إذن قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلنتوقف قليلا مع القربة.
لا، أنا أتمنى الذي يسمع هذه الحلقات أن يرجع إلى الحلقة الأولى والثانية.
نعم.
لأننا وضعنا فيها بعض التأصيلات.
نعم.
نحن قلنا إن القرآن أول ما يفسر بماذا؟
بالقرآن.
بالقرآن. طيب. الله عز وجل قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ذوي القربة.
في القربة. في القربة. في القربة.
هذا الذي أريده أنا.
في القربة.
أنا قلت ذوي القربة، أنت رددتني.
نعم.
قالوا لي لا تفعل هكذا.
نعم.
ما قال الله في ذوي القربة؟ تعالوا نفعل كده بحث عن كلمة القربة في القرآن.
نعم. وذوي القربة
لا بد إن أراد القربة وهي قربة النسب أنه يريد لا بد أن يأتي قبلها لفظ ذا أو ذي أو ذو الذي بمعنى صاحب.
نعم.
صاحب القرب. وآتى ذا القربى حقه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
خمسه
وللرسول
وللقربى. نعم.
وللقربى
ولذي القربى.
فلماذا جاء هنا في هذا اللفظ الذي نريد لفظا صريحا وما قال لذي القربى؟
يعني أفهم، أريد أن يعني أتأكد من فهمي. إلا المودة في القربى أي المودة في القرابة،
المودة في القرابة، أن تصل طيب. الرحم الذي بيني وبينكم.
أما حينما أقول ذي القربة أو ذو القربة أو ذا القربة فمقصود به هذا الشخص القريب،
النسب، مقصود به النسب.
نعم.
لا بد في القرآن.
نعم.
نبحث عن مواضع الكلمة القربة. لا بد إن قصد بها النسبة، النسبة الصريحة يعني. نعم. لا بد أن يأتي بلفظ ذي أو ذا، يعني لو ذي بمعنى صاحب.
نعم.
أما هنا فلم يأتي بذلك.
نعم، يعني حينما أقول لا أسألك إلا الكوب، إذا مقصود به هذا الكوب، أليس كذلك؟
لو كانت إلا بمعنى الاستثناء.
نعم.
إلا هذا، لكن هنا إلا ليست بمعنى الاستثناء.
حتى ولو
إلا
كان
بمعنى لكن المودة في القربة.
حتى ولو كان، حينما أقول إنما أسألك أو لا أسألك إلا هذا الكوب، إذا مقصود به هذا الكوب في ذاته،
الكوب الذي أمامي.
طيب، حينما أقول لك لا أسألك إلا ذا الكوب، يبقى أسألك من؟ صاحب الكوب.
صاحب الكوب.
صاحب الكوب. يعني يعني أظن أن الأمر فيه صعوبة لغوية
الغريب
أحيانا.
يعني
سبحان الله،
هذه الآية يعني هي رابع أربعة من الآيات التي يقولون بها فيها في القرآن بولاية علي رضي الله تعالى عنه.
نعم.
وأولاده. ثم إن الآية حتى لو كانت علي وفاطمة والحسن والحسين، أنتم تقولون إلا المودة في القربة واتخذتمهم أئمة من هذه الآية، لماذا لم نجعل السيدة فاطمة إماما من الأئمة؟ ثم نفس السؤال الذي تكرر.
نعم.
في كل
نعم.
حلقة، أين باقي الأئمة من هذه الآيات؟
طيب، نعود إلى معنى القربة وذي القربة في إطار حديثنا عن آية الخمس.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول
ولذي القربة.
ولذي القربة، هذا المعنى هو ليس في الحلقة، يعني هو لا نعم. ليس مقصودا، إنما هو أمر عابر، ولكن يجب أن نبينه لهؤلاء الشيعة.
طيب، نبينه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. إذن إخواني، هذه آيات ليس منها آية تحمل المعنى الصريح، المعنى الذي لا يحتمل أن يكون معه معنى آخر. ولقد اتفقنا سلفا أن أصول الدين لا تقوم إلا على آية محكمة، وهذه آيات متشابهات، بمعنى أنها آيات ربما اختلف فهمنا لها. أما الآية التي نستطيع أن نبني عليها منطلقنا في أصل من أصول الدين، لابد أن تكون هكذا: محمد رسول الله. لها كم معنى؟ معنى واحد. حينما أقول لا إله إلا هو الله، لها معنى واحد. إنما حينما أقول آية ونختلف معا في فهمنا أو تفسيرها، فهذه آية متشابهة. هذا فهمي للأمور، ربما وصل إليكم. وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إلى هذه الآية، واعلموا أنما غنمتم، لنبين فيها حتى بعض الأمور المتعلقة بالأخماس. وأنا أعلم أن الحديث في الخمس ربما يزعج الكثيرين من هؤلاء، لكن دعونا نبين لهم هذا المعتقد ونشرح ونفضح هذا الدين، حتى يعود إخواننا من أهل السنة إلى صحيح الدين إذا كانوا قد مالوا إلى هذا المعتقد الفاسد، وحتى يعلم من اتبع هذا الدين ما فيه من فساد. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ حازم الوزيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
عودة إلى الآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. وهنا الخمس، وكيف أن هذا الخمس هو جزء لا يتجزأ من دين هؤلاء، لا يمكن أن يتخلوا عن هذا الأصل من أصولهم الخمس. وقد أعفاهم الإمام المعصوم عجل الله فرجه من هذا الخمس حتى يخرجوا، فالخمس الآن لا يؤدى إلى فقيرهم وإنما يؤدى إلى فقهائهم. كيف تقيم هذه التجربة، تجربة الخمس؟
أنا أكلم أصحاب المال الشيعة الذين يدفعون الخمس، أقول لهم إن دفعتموه فلا تدفعوا الخمس، وإنما ادفعوا خمس الخمس، هذا إن دفعتموه يعني.
نعم نعم.
وأعوذ بالله أن يكون هذا كلام، يعني
هذه ليست فتوى، يعني
ليست فتوى لهم حتى يقولوا نحن نصحح الآن، ولكن أقول لهم حتى الآية إن هذا الخمس إنما هو لله ولرسوله. هذا الخمس
نعم له تقسيمات،
له تقسيمات منها خمس يعني لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين، كل هؤلاء في الخمس. إذا نعم. كل واحد منهم
له الخمس،
له خمس الخمس،
له الخمس من الخمس.
ما هذا هذا الخمس
واحد على 25
واحد. نحن نقول هذه الآية واعلموا أنما غنمتم
أنما
غنمتم. الغنيمة تكون من المسلمين أم من الكافرين
عندهم ولا
نتكلم. نحن نريد أن نقول لهم
والله
إن تدفعون أموالكم لهؤلاء
إن كانوا مسلمين فلا بد أن تكون الغنيمة من غير المسلمين.
هم مسلمون، هم مسلمون يتقربون باسم الدين ويتقربون إلى الله بهذا
تنزلا.
نقول عوامهم يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية.
نعم.
أنتم الذين تدفعون هذه الأموال، هذه الأموال والله ليست منكم ولا تطلب منكم، إنما نحن يطلب منا لمن بلغ ماله النصاب أن يطلب منه الزكاة فقط.
نعم. نعم.
لكن الآية تتكلم عن الجهاد في القتال، إذا قاتل المسلمون الكافرين فغنموا هذه الغنائم 4 أخماس للمجاهدين ثم خمس، هذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى والقربى واليتامى والمساكين.
نعم.
إذن أنتم لكم خمس الخمس. انظر ماذا يحدث الآن، يأخذون منهم الخمس ويا ليتهم ينفقون على هذه الفئات، انهم يجب ان يأخذ خمس الخمس ويكون من حرب ويكون من غنيمة للمسلمين، فأخذوا منهم الخمس وأخذوا منهم نساءهم باسم المتعة.
أعوذ بالله.
فنعوذ بالله.
طيب.
أخذوا منهم مالهم وأعراضهم.
إذن كان يفترض أن يؤخذ منهم الخمس ثم يقسم هذا الخمس أخماسا على هذه الفئات التي وردت في الآية الكريمة. طيب أليس هذا الخمس شرعا عندهم لابد أن يؤدى إلى الإمام المعصوم؟ أليس من المفترض أن يؤدى هذا الخمس إلى المهدي عجل الله فرجه؟
ما هم لما وجدوا ما فيش مهدي والحكاية هتنكشف كده يعني، قال لك خلاص نعمل مهدي جديد بس بشكل تاني. ايه هو اللي هي مسألة ولاية
الفقيه،
الفقيه وهذه حادث يعني حديث على يد الخميني يعني انتشرت وظهرت عندهم امر ولاية الفقيه على يد الخميني.
نعم.
لما قال لهم انا كل فقيه يكون نائبا عن الامام حتى يخرج.
طيب إذا كان في كتبهم وفي الكافي تحديدا،
أجمل هذا في هذا الدين أنه دين جديد. يعني ممكن بعد عام قد لو تكلمنا عن الشيء نتكلم عن أمور جديدة ليس معنا نتكلم عنها الآن.
دين الأستك يعني دين مطاط،
يعني هم قالوا هذا كذا أخذوا يقولون هذا الإمام والأئمة يكرهون ذلك. آل البيت يكرهون أن ينسبوا إليهم. قالوا لهم جاء عن جعفر ما زلتم بنا حتى بغضتمونا إلى الناس. فلما مات محمد بن الحسن العسكري رحمه الله لم يجدوا له ابنا، الدين سينكشف.
نعم.
هذه اللعبة ستنكشف. قالوا له إمام، له ابن قد كانت امرأة حاملا، طب لماذا ورثتم وأخذ الورثة أموالهم طالما أن هناك امرأة حامل وكذا ثم أنجبت فمات هذا الولد، ماذا يفعل؟ قال له غيبة. كانت غيبة صغرى،
صغرى. نعم.
كانت هناك رسائل حتى آخر
السفراء.
السفراء قال هذه آخر أمر بيني وبينكم، وهناك الغيبة الكبرى وهذه ما تسمى بحيرة، فترة حيرة الشيعة لا يدرون ما يفعلون. لكن عندهم شياطين يفكرون والله. لذلك أنا أريدهم أن يقرأوا في كتاب الكافي، يقرأوا الأبحاث التي قيلت عن هذا الكتاب. قالوا إن هذا الكتاب الكافي الذي هو عندهم كصحيح البخاري والذي قالوا عن مهديهم إن الكافي كاف لشيعتنا، هذا الكتاب يجدون فيه الرواية ونقيضها.
نعم.
لماذا؟ لأن هذا الكتاب لو بحثنا عن علمائه منذ 500 سنة مثلا أو 400 سنة نجد أنهم يذكرون روايات ليست موجودة الآن. هذا
والله يا شيخ فيه. يا شيخ الكريم والله إنك لتجد ما ينقض الرواية في الرواية نفسها. أقول لك رواية من الروايات أنه دخل أحدهم على الإمام المعصوم على أبي عبد الله عليه السلام فقال له الإمام انظر هل يرانا أحد؟ هل من أحد يرانا؟ فقال له لا. إذن الإمام سأله هل يرانا أحد؟ فقال له لا. قال له فاعلم أننا نعلم علم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. طب يا عم الشيخ إذا كان الإمام المعصوم يعلم علم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم الدين يسأل ليه إذا كان حد شايفه ولا لا؟ يعني هذا دين يسقط بعضه بعضا.
أحد المناظر أئمة السنة في هذا العصر الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله لما طلبوا أتباع البدوي
نعم
أن يناظروه قال أناظركم يوم عيدكم له مولد البدوي
نعم.
الذي يحتفل به عدد الذين يطوفون به يقارب الذين يذهبون إلى مكة
نعم.
فقال لهم أناظركم يوم المولد وعندكم. ذهب إليه هذه يعني الرواية نعم. ينقض بعضها بعضا. هذا البدوي قالوا قال الله الملك ملكي وصرفت فيه البدوي. وللأسف كثير من الناس يقول هذا نعم. يقول لك هذه الأرض الأقطاب الأربعة ما معنى الأقطاب الأربعة يعني الدنيا مبنية على الأرض. طب من الذي يعلم غير البدوي؟ من الذي يفعل كذا؟ البدوي. قال لماذا تضعون قفلا على صندوق النذور؟ لما هو يعرف كل شيء ويملك كل خايفين على فلوسه ليه؟
سبحان الله. هذه كما قلنا أديان يسقط بعضها بعضا. نعود بإذن الله تعالى إلى هذه الآية. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقلنا إن إذا هؤلاء يستحقون خمس الخمس وأن هذا الخمس كما ورد في الكتاب
لا يستحقونه.
طيب
لا
أنا أقول
لا يستحقون حتى لو استحقوه أقول لهم من يعني من من إن كنتم
من الغنائم
من الغنائم
من الغنائم
يعني هؤلاء
من الغنائم لكن تنزلا يا شيخنا
أنزلوهم منزلة الكافرين.
طيب لا لا, 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 لا لكن تنزلا إذا كان قد ورد في كتاب الكافي الذي هو كاف لشيعتكم والذي قال الإمام هذا إذا كان قد ورد أن الإمام قد أسقط هذا الخمس عن الشيعة
تقية
طيب إذا
أمر البداء هذا كل شيء بدأ لله فيه كذا بدأ لله.
طيب يبقى إذا لديهم حل يعني
أنا أقول لك يعني حقا استطاعوا أن يحكموا هذه الخدعة الكبرى. لذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ما تركوا أمرا يريد ذو عقل أن ينطلق منه إلا وسدوه في وجهه. قال لهم بحثنا فوجدنا روايات متناقضة. قال لهم تقية حتى نعم. أهل السنة. قال لهم إن الأمر قد حدث. قال لهم بدأ لله كذا
كل شيء. طيب هم يقولون يعني لا عندهم رد
كل شيء لابد أن
يجعل لكن هم أيضا في هذا الباب عندهم رد.
قال الشيخ حسين المسور رحمه الله في كتابه لله ثم للتاريخ قال لما جاء عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات وأخذ ضجة هنالك فسألوه عن أمر فسكت ثم قال لما قال له رجل قال له إني في بلدة أجنبية وليس عندي امرأة ولا كذا يعني أماح له اللواط والعياذ بالله. قال أخذت أبحث عن هذه الرواية التي ذكرها في كتبنا فلم أجدها.
نعم
نخعها وهو قاعد ألفها لهم وهو قاعد عن أبي عبد الله عليه السلام قل ما شئت.
طيب إذا في ظل ما يقولون إذا يقولون إن لديكم ما يثبت ما يقولون. هم يقولون إن أهل السنة لديهم حديث يثبت أن القرابة في هذه الآية مقصود بهم علي وفاطمة والحسن والحسين فيقولون إن هناك حديثا عندكم يا أهل السنة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما سئل عن قرابته قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين.
نحن حتى الآن لا نذكر الروايات إلا إن حتى نثبت لهم أن الروايات عندهم في كتبهم ولكن نحن لا نحتج بكلامهم وإنما نحتج بالذي عندنا في كتبنا. هذه الرواية يقولون إنها عندنا.
نعم
أنا لا أدري كم بقي من وقت الحلقة.
لا تفضل لا خذ راحتك.
بقي وقت
لا خذ راحتك
سوف أضحكهم والله
لا خذ راحتك
يعني سوف أجعلهم يقبضون على أعناق مؤلفي كتبهم فيشنقونهم.
نعم تفضل.
أولا هذه الرواية ساقطة يعني هذه الرواية هم كل شيء يقولون موجود عندكم في كما ذكرت لك في أول حلقة فرعون موجود في القرآن موجود بأي صفة. نحن عندنا يا معشر الشيعة في كتبنا في كتب أهل السنة هناك كتب تسمى بالموضوعات هناك بل إن الأئمة نفسهم لم يشترط كل إمام منهم الصحيح.
نعم
حتى لا يحتج علي ويقول لي إن هذا الحديث رواه فلان أو فلان. وعلى كل هذا الحديث ضعفه العلماء ضعفه ابن حجر وابن كثير قالوا هذا إسناد ساقط لا يصح.
نعم طيب الوقت معك فلنرد على ما أردتم أن تبينوه لهم من كتبهم.
هناك يعجبني في رواياتهم يقولون هذا الحديث رواه ابن عدي في اللآلئ المصنوعة وقد نسبه إلى الترمذي وإلى غيره.
نعم
هذا الكتاب
اللآلئ
هو في الكتاب في الأحاديث الموضوعة.
نعم
هذا يذكرني بالخطيب الذي يخطب كل يوم كل جمعة فيقرأ يقول أخذت أحاديثي وكلامي من كتاب الموضوعات لابن الجوزي.
هو متصور أن الموضوعات
إذن هو موضوع كذا.
نعم
وموضوع
لا يدري أن الأحاديث الموضوعة
يعني ما هذه العقول
سبحان الله
سبحان الله. طيب شيخي إذا نلخص ما قلناه في الآيات قبل أن ننتقل إلى آية أخرى بإذن الله تعالى حتى تتضح الفكرة لإخواننا.
هذه هي الآية الرابعة التي نرد بها عليكم وعلى ادعائكم بأن القرآن نزل يؤيد الأئمة وأنه ينص عليهم. لا يوجد نص صريح ولا مدلول عليه بالأئمة. فقلنا إن الآية التي معنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة جئتم بأحاديث لا زمام لها ضعيفة أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين. قلنا إن هذا كلام مكذوب كسند كرواية وكدراية. إلا المودة في القربة هذا خطأ في اللغة.
نعم.
هناك أمر في كتب الشيعة هم لا يهتمون باللغة لا يهتمون بأمور اللغة عندهم يعني لا يعرفون كيف حتى في النواحي البلاغية عندهم أكثر كتبهم جعلوها في أمر الإمامة.
طيب ننتقل.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أجرا قلنا هنا إلا بمعنى لكن المودة في القربة يعني يا معشر قريش يا أهل قريش يا أهل مكة أنا أسألكم بالله أن تحفظوا الرحمة التي بيني وبينكم أن تسمعوا مني ولا تؤذوني وأن تدعوني وإن لم تؤمنوا بي أن تدعوني حتى أبلغ كلام ربي إلى باقي العباد.
نعم بارك الله فيكم شيخي. ننتقل إلى آية أخرى فماذا سنطرح أيضا في إطار ما يستدلون بها؟
هي لعلها آية قد تكون بعيدة بعض الشيء
نعم
ولكنها ترد على ما يفعلونه. هذه آيات قولية التي كانت هذه آية فعلية وهي الطواف حول الأضرحة أو حول المقامات والمشاهد التي يطوفون بها ويتبركون بها. وأنا أرى في البرنامج هذا في الفاصل الرجل الذي يقبل
هذا
ويستدلون بالقرآن أيضا يا سبحان الله. سيدنا علي رضي الله عنه هو نفسه لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج قال له إن حاجوك بالقرآن فحاججهم
بالسنة
فإن القرآن حمل وجوه.
نعم.
أنا أستطيع الآن أن الآية آتي لك بها في بألف تفسير وكلها تحتملها الآيات.
نعم.
الآية التي معنا الآن قال الله عز وجل في القرآن في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم
مسجدا.
السبب الذي دعاني أن أطرح هذه الآية اليوم أنني سمعت بعض الناس في بلادنا يستدل بها
في تجويز البناء على بناء القبور ورفعها والطواف حولها.
قال إذن القرآن نص على أنهم اتخذوا عليه مسجدا.
من؟
أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو السؤال من؟
أنا أرد بهذه الطريقة.
نعم.
هؤلاء قوم قبلنا أصحاب الكهف. هؤلاء نحن لا ندري في أي قرن كان ونحن لا نريد أن نعرف في أي إنما نريد العبرة من قصتهم.
نعم.
ولا نريد أن نعرف أسماءهم وإنما العبرة ليست لك غير
لا بالعدد ولا بالأسماء
كما قال ابن كثير. نحن إنما العبرة من الآيات ليس العبرة أن يكون حكاية.
نعم.
نستمتع بها فلان اسمه كذا وكذا. هذه الآية شرع من قبلنا وشرع من قبلنا في كلام الأصوليين ليس شرعا لنا وحتى الذين قالوا هو شرع لنا إذا لم يخالف شرعا.
نعم.
ثم تأمل الكلمة قالت قال الذين
غلبوا
على أمرهم.
نعم. دول أصحاب السطوة.
أصحاب السطوة
دول اللي حينفذوا كلامه.
أيوة احنا خلاص
غصب عنكم حنعمل كده.
وشو انظر كده في أول الآية قالوا ابن عليهم بنيانا. قلنا ابن عليهم لا
نعم.
قالوا أمر
ناس بيشاوروا
ولا خلاص هؤلاء قرروا لنتخذن عليهم مسجدا.
اللام والنون للتوكيد.
ثم هب أن هذا ألم يسجد أبوي سيدنا يوسف ليوسف عليه السلام ثم نهي عنه ذلك. ألم يكن للأنبياء أن يفعلوا أشياء قد حرمت على كان يجمع بين الأختين وقد حرم علينا. إذن تعالوا لننظر.
إذن هذه شريعة قديمة.
تعالوا هل نعم. هذه الشريعة توافق شريعتنا؟ إن وافقت شريعتنا إن كان في كلامنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبينها إما بالتأكيد أو بالرد فبها ونعمة وإلا فنأخذها على عمومها.
أنا أتذكر حديثا يعني ذكرني شيخي يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة
هو علي
وأمره أن يسوي.
والله أعجب يعني سبحان الله وكأن الله يقول لنا يعني أفلا يتدبرون. هؤلاء القوم الذي يروي الأحاديث التي تخالف عقيدتهم هو إمام من أئمة أول إمام في آل البيت عنده أو أول إمام من أئمة الاثنى عشر هو سيدنا علي رضي الله عنه.
عارف فضلتك هيقولوا إيه دلوقتي؟ هيقولوا شوفوا يعني الطائفيون اللي في صفا الإرهابيون ينادون الآن بتسوية قبور الصحابة وهيهات هيهات أن تمس قبور عفوا قبور آل البيت. يعني لم نطلب من أحد أن يهين قبور آل البيت.
هو حيشنع عليك دلوقتي يقول لك إيه أهو انظروا إلى هؤلاء المتشددين هم حتى الأزهرية ومتشددون ولا كذا يريدون أن يهدموا الأضرحة التي في مصر. وأنا أخشى أن تأتي قناة إعلامية وتأخذ هذا الكلام. نحن نبين دين لا يهمنا الواقع، إنما نحن نقول ما جاء في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هناك رواية وصالحيهم.
نعم أنا أتذكر أن هذه المقولة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر التوقيت وهو
لا تنسى
وهو على وهو
قبل أن يموت بخمس ليال
وهو على فراش الموت
قبل أن يموت.
وأنا أعلم يعني أعلم أن يعني من اقترب أجله لا يوصي إلا بمهم بأمر يهمه بأمر يشغله يعني الذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم صلى الله عليه وسلم هذه الرواية قبل أن يموت بخمس ليال.
نعم
اسمع الرواية التي قالها وهو يموت
عليه الصلاة والسلام.
كان إذا يعني إذا أفاق من سكرات الموت يقول شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة والذين اتخذوا القبور مساجد
عليه الصلاة والسلام.
يعني هو يحذر أمته مما صنع هؤلاء الذي يكون هناك قضية مقامة على الأزهر من الشيعة لضم كل الأضرحة التي في بلادنا لأنهم هم الذين بدأوها. وأنا أقولها الآن يعني سبحان الله وشاهد شاهد من أهلها أنتم رفعتم قضية مرفوعة قضية يعني لعلها حتى الآن في المحاكم ويريدون أن يعيدون يقولون نحن الذين بينين الحسين اعترفنا أنكم أنتم الذين
بنيتم الحسين
يا أهل مصر. الشيعة هم الذين الرافضة الذين ادعوا زورا وبهتانا أنهم الفاطميون هم الذين بنوا هذه الأشياء. يعني قبل أن يأتي الشيعة إلى مصر لم تكن موجودة دين يكون يحدث بعد ثلاثة قرون من وفاة صاحب الرسالة هو النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لا يكون.
طيب إذن ما زلنا مع هذه الآية الكريمة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
قبر النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. سبحان الله.
أتريدون أن تهدموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا من الإشكالات لعلها التي تنتشر في بلادنا أكثر من عند الشيعة. هم لتعلم يعني الشيعة إن أسقط أصل من أصولهم يعني إن أراد الله الهداية لرجل لن يبحث في أيش أصل واحد يسقط ولكنه إن أغلق على قلبه مهما قلت له والله. فنحن كل كلام يرد لكن نحن نريد كما قلنا أن نحفظ رأس المال الذي عندنا من أهل السنة. هم يقولون إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من العجيب أن بعض الناس في بلادنا يقول لا أنتم لم تفهموا الحديث إنما مساجد يعني لا تتخذوا القبور لتسجدوا عليها. هل يعقل يعني هذا فهم بعيد القبر الذي عندنا اللي هو قبر السيدة زينب أصله ساقية رجل رأى السيدة زينب في المنام هو يقول يعني وقالت لي ابني قبرا هنا. أنا ذلك دائما ما أحب أن أقول لابد أن نقرأ التاريخ والله هذا يعني فيه فصل يبين. فبنى الرجل هذا المقام. أنا لو جئت الآن ونحن الآن في مدينة الإنتاج الإعلامي قلت لك أنا رأيت فلانا في المنام وقال ابني قبرا هنا قد تهزأ وقد يضحك الناس. بعد 50 سنة ستجد زيارات ورحلات وطواف قل وهذا كان وكان رحمه الله.
نعم سبحان الله. يعني بدأت هذه القبور بشيء من الخزعبلات ثم صار بعد ذلك جزء لا يتجزأ من حياة هؤلاء.
حتى الذين يقولون نحن دائما نقول حتى الذين يقولون نحن نعبد الله وحده الذي يعبد الله وحده لا يدعو إلا الله وحده.
نعم.
فإن قالوا لنا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم إنما مات في بيت السيدة عائشة بيت امرأة.
نعم.
بيت امرأة زوجة من زوجاته رضي الله عنها فدفن فيه. وعندنا حديث أن النبي يموت يعني يدفن في المكان حيث يحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه.
نعم.
فدفن ففي نهاية المئة الأولى يعني بعد عصر أكثر الصحابة.
نعم.
جاء الوليد بن عبد الملك وحدثت طبعا النزاعات بينه وبين عبد الله بن الزبير وعبد الملك وغيرهم فأراد أن يوسع المسجد. سيدنا عثمان وسع المسجد رضي الله عنه.
لكن لم يدخل فيه القبر.
كان يوسع من الأطراف الثلاثة.
نعم.
من ثلاث الجوانب ويترك جانب القبر. له بيت.
نعم.
يعني هب أن هذا مسجد وأنا لي بيت هنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له باب يدخل منه.
نعم.
إذن هذا خارج. كانت تنام فيه سيدة عائشة وكانت تحيض فيه وكان يصبح المرء نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا فيه إلى غير ذلك. يعني نعم. مكان منفصل.
بالطبع.
فلما جاء الوليد أدخله في المسجد. يعني الأمر أصبح ليس مهما كذا فأدخله في المسجد. فماذا يفعل الصحابة العلماء بعد ذلك؟ أكثر العلماء أنكر عليه فعل هذا. لذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز لا يدري. طب هل يزيل القبر؟ لا يجوز أن نخرج أن ننبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وضعه عليه يعني كمثلثات حتى لا يتجه نعم. إليه أحد. لا الذي يذهب الآن
طبعا.
لا يستطيع أن يتجه إلى القبر كائنا ما كان.
نعم.
فهذه ليست حجة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يفعله أصحابه صلى الله عليه وسلم.
يعني القضية أيضا ليست في القبر في ذاته. ولكن القضية في أمرين. القضية في اعتقاد هؤلاء في القبر وفي الأفعال التي يتقربون بها إلى الله عند هذا القبر. أن يعتقد أن هذا القبر ترابه يشفي، أن يعتقد أن هذا القبر إذا دعا صاحبه استجيب له، أن يعتقد أن هذا القبر يذبح له وينذر له ويتقرب به إلى الله زلفى. إذن هنا هي القضية أكثر من وجود هذا القبر في ذاته.
وهذا أمر خطير للأسف كما قلت دائما أذكر. نحن أخذناه منهم كل هذه الأفعال، وإن كنا كما قلت نكره الشيعة بما يفعلون ويغالون، ولكن أكثر اعتقاداتهم وخاصة في أئمة آل البيت أخذناها منهم، ومنها الذبح. ولعل كثيرا لا يعرف أن الذبح هدي وهذا لا يكون إلا لله.
نعم.
لذلك هذا من الأمور الشركية والعياذ بالله، وهو كثير جدا في بلادنا. لو نجح ابني سوف أذبح لك يا شيخ فلان، لو تزوجت ابنتي سوف أفعل وأفعل. هذا أخذناه منهم وإن كانوا يغالون بصورة كبيرة.
نعم.
بل عندهم إن قبور آل البيت أفضل كمثل تربة كربلاء أفضل من مكة.
نعم سبحان الله.
لعلنا منذ أيام سمعنا هذا الرجل الذي قال أنه كان هناك مخطط لهدم الكعبة مكة.
نعم.
العام الماضي.
نعم بارك الله فيكم شيخي. يعني في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ حوارا في إطار ما طرحتموه، هذه الآيات ومن بعدها الأحاديث التي يستندون عليها لإثبات أصول الدين. وكما قلنا بداية أن أصول الدين لا تثبت إلا بآية محكمة. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الحياة بنور الكتاب.